بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، كان الدرس الماضي في باب ماذا؟ الفاعل، أليس كذلك؟ أول أبواب المرفوعات. ذكر المؤلف أن المرفوعات 7، يعني على سبيل الحصر، وأولها الفاعل. ما هو تعريف الفاعل؟ لغة واصطلاح، لغة ماذا؟ نعم، الفاعل لغة عبارة عن من أوجد الفعل. قلنا بعبارة أحسن من هذه، ما هي؟ من قام بالفعل أو وقع منه الفعل. قام بالفعل أو وقع منه الفعل، ليشمل الفاعل الذي يتصور منه الاختيار والفاعل الذي لا يتصور منه الاختيار. في الاصطلاح قبله فعله، فقوله الاسم أخرج الفعل والحرف، ويشمل ماذا؟ الاسم الصريح والمؤول بالصريح. مثال الاسم الصريح فاعل، اسم صريح قام زيد، والمؤول بالصريح فاعل مؤول بالصريح أولم يكفهم أن أنزلنا، تقديره أولم يكفهم إنزالنا. مثال آخر، يعجبني ما صنعت، يعني يعجبني صنعك، سبق معنى قولهم المؤول بالصريح. المرفوع أخرج المنصوب والمخفوض، المذكور قبله فعله أخرج ماذا؟ ها؟ أخرج المبتدأ، نعم، وأيضا واسم إن، لأن هذه لم يذكر قبلها فعل أبدا، وأخرج أيضا اسم كان واسم كاد، لأن هذه الأشياء أو هذه الأفعال ليس الفعل قائما بها ولا واقعا عنها. نعم، شرحنا هذا في الدرس الماضي. لما تقول كان زيد قائما، فزيد ها ما علاقته بكان؟ هل هي مثل علاقة قام زيد؟ لا، من حيث المعنى قام زيد معنى أن زيد وقع منه الفعل، وقع منه القيام. لما تقول كان زيد قائما، لا تستطيع أن تقول أن زيد وقع منه الكون أو قام به الكون، إنما كان هذا جاء، وإنما كان هنا جاءت الدلالة على أن زيد كان قائما في وقت ما، لهذا خرج من هذا الباب. أو بعبارة مختصرة كما قلنا، الأفعال الناسخة أو الناقصة لا تحتاج إلى فعل، إنما تحتاج إلى اسم وخبر، وسيأتي بابها مستقلا. نعم، اليوم المؤلف يذكر لنا أقسام الفاعل، وكأنه يقول اعلم أن هذا الفاعل الذي عرفته وعرفت ضوابطه يأتي على نوعين اثنين، ظاهر ومضمر. نعم، نقرأ كلام الماتن والشارح. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وأقسام الفعل وأنواع الظاهر منه. قال: وهو على
أقسام الفاعل،
أقسام الفاعل وأنواع الظاهر منه. قال: وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد، قام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام الرجل ويقوم الرجل، وقام الرجال ويقوم الرجال، وقامت هند وتقوم هند، وقامت الهندان وتقوم الهندان، وقامت الهندات وتقوم الهندات، وتقوم الهنود، وقام أخوك ويقوم أخوك، وقام غلامي ويقوم غلامي، وما أشبه ذلك.
نعم، إذن هذا بيان للنوع الأول من أقسام الفاعل. يقول أقسام الفاعل ينقسم إلى ظاهر ومضمر. ما تعريف الظاهر وما تعريف المضمر؟ قبل معرفة الأنواع ينبغي أولا معرفة ما هو الظاهر، ما تعريفه، وما هو المضمر، ما تعريفه. هنا الشارح يأتي لنا بهذا التعريف، وهذا التعريف الذي يذكره الشارح مهم، لأن هذا التقسيم أو هذا الإصطلاح ظاهر ومضمر سيتكرر معنا كثيرا في أبواب كثيرة. فإذا ضبطت تعريف الظاهر ها هنا، تعريف المضمر استغني عنه في الأبواب القادمة إن شاء الله. نعم، يقول وأقول.
قال الشارح رحمه الله: وأقول ينقسم الفاعل إلى قسمين، الأول الظاهر والثاني المضمر. فأما الظاهر فهو ما يدل على معناه، فهو ما يدل على معناه بدون حاجة إلى قرينة. وأما المضمر فهو ما لا يدل على المراد منه إلا بقرينة، تكلم أو خطاب أو غيبة.
هذا هو التعريف، هذا الظاهر. أولا الظاهر ما يدل على معناه بدون حاجة إلى قرينة، هذا هو الضابط. الاسم الظاهر، الاسم الظاهر، لاحظ هنا الكلام كله على الأسماء، الكلام هنا ليس لا على الأفعال ولا على الحروف، لأنه كما سبق معنا أن الفعل لا يكون إلا اسما، أليس كذلك؟ فالكلام هنا على الأسماء، فالأسماء تنقسم إلى ظاهر ومضمر، إلى ظاهر ومضمر. ما هو الظاهر؟ ما يدل على معناه بدون حاجة إلى قرينة. عندما تقول شجرة ما احتجت إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة، دلت الكلمة على معناها بدون حاجة إلى قرينة. زيد، محمد، علي، إلى غير ذلك من الأسماء، جماد أو حيوان أو غير ذلك. أما المضمر لا بد من حاجته إلى القرينة، وهذا القرينة على ثلاثة أقسام: قرينة التكلم، إشارة، لأن هذا المسمى أو هذا الاسم متكلم، أنا قمت، فأنت حين تسمع الاسم يوحي إليك بقرينة أن هذا المسمى هو المتكلم، تقول هو، هذه قرينة غائب. نعم، أنت، هذه قرينة خطاب. إذا القرائن في الضمير ثلاثة: متكلم وخطاب وغائب، لا يوجد لها رابع. وعلى هذه القرائن ينقسم الضمير، ينقسم الضمير، سيأتي معنا أن الضمائر 12 بناء على هذه القرائن. فالمتكلم يأخذ اثنين: أنا ونحن، والمخاطب يأخذ خمسة: هو وهي وهما وهم وهن، والمخاطب يأخذ خمسة: أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن. إذن تقسيم الضمائر بناء على هذه القرائن الثلاث. إذا عرفت هذا تستطيع أن تميز بين الظاهر وبين المضمار. لكن تأتي عندنا هنا فائدة أخرى، وهي أن الضمير ينقسم إلى بارز ومستتر، بارز ومستتر. احفظ هذا التقسيم حتى يسهل عليك. الضمير ينقسم إلى ضمير بارز وضمير مستتر. البارز يعني الظاهر في الكلام المتلفظ به، المستتر يعني الذي غير ظاهر في الكلام إنما يقدر واضح هذا؟ والبارز ينقسم إلى متصل ومنفصل. البارز ينقسم إلى متصل ومنفصل. ما هو المتصل وما هو المنفصل؟ لاحظ معي القسمة. إذا رسمت شجرة إسناد، أولا ستقول الضمير ينقسم إلى بارز ومستتر، ثم تأتي للبارز فتقول ينقسم إلى متصل ومنفصل. هذا سيأتي في كلام الشارح، لكن نأخذه الآن حتى تكمل الصورة. المتصل، الضمير المتصل ما تعريفه؟ هو الذي لا يبتدأ به ولا يقع بعد إلا، هذا هو الضمير المتصل. مثل قمت، التاء من قمت، التاء هذه يصح أن تبتدأ بها؟ هل يصح أن تقول تو قم، ها، أو تو ضربت؟ يصح ما يصح؟ هل يصح أن يأتي بعد إلا فتقول ما ضرب إلا تو؟ ما يصح. إذن فهذا ضمير متصل. الضمائر المتصلة هي التي لا يبتدأ بها ولا يصح أن تقع بعد إلا في الاختيار، إلا في ضرورة الشعر قد يأتي هذا. المنفصل بالعكس يصح أن يبتدأ به ويصح أن يأتي بعد إلا، مثل هو وأنت وأنا، يبتدأ به وتقول أنا قائم وهو قاعد وأنت جالس، ابتدأت به أم لا؟ ابتدأت. ويصح أن يقع بعد إلا فتقول ما قام إلا أنا، أيضا لا إله إلا هو كما في الشهادة. وقس على، عرفنا المتصل وعرفنا المنفصل، نرجع مرة أخرى إلى الضمير المستتر. انتهينا من الضمير البارز. المستتر ينقسم إلى قسمين، مستتر وجوبا ومستتر جوازا. ما معنى مستتر وجوبا ومستتر جوازا؟ وجوب معناه لا يجوز بأي حال أن ينطق به، كالضمير المستتر في فعل الأمر اضرب، ما يصح أن تقول في سياق الكلام اضرب أنت زيدا، هذه جملة خاطئة، ها؟ يعني على تقدير إظهار الضمير. أما إذا كان باب التوكيد شيء آخر. طيب قد يقول قائل أنتم حين الإعراب تقول اضرب فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، ها أنت قدرته، أليس كذلك؟ كيف تقول مستتر وجوبا ثم تقول تقديره أنت؟ إذن لفظت به ونطقت به، يقال هذا من باب التفسير والتقريب للمبتدئ. يعني كأنك تقول أن هذا الضمير لو أردت تفسيره فتفسيره أنت، يعني دليل على المخاطب. أما هو فهو مستتر وجوبا لا ينطق به. المستتر جوازا يجوز أن ينطق به، كالضمير المستتر في قولك يقوم، عندما تقول زيد يقوم هنا يصح أن تقول زيد يقوم، ويصح أن تقول زيد يقوم هو، زيد يقوم هو. واضح إلى هذا الحد؟ عرفنا الضمير المستتر وجوبا ما هو، والضمير المستتر جوازا ما هو. هنا قد يقول قائل فما هو الضابط الذي يفرق لي بين المستتر وجوبا والمستتر جوازا؟ فيقال المستتر وجوبا منحصر، فإذا عرف فما عداه فهو جواز، والمستتر وجوبا محصور في قولهم، وستر مرفوع بأمر حتم. اكتبوا هذا البيتين، وستر مرفوع بأمر حتم ودون يا مضارع واسميهما، وستر مرفوع بأمر حتم ودون يا مضارع واسميهما. هذا الشطر الأول، هذا البيت الأول بشطرين، وستر مرفوع بأمر حتم ودون يا مضارع واسميهما. وأفعل التفضيل والتعجب، وفعل الاستثناء صبرا تصبي، وأفعل التفضيل والتعجب، وفعل الاستثناء صبرا تصبي. في هذه المواضع يكون الضمير مستتر وجوبا، نفسرها. طبعا هذا من باب الفائدة، لا تجهد ذهنك في فهم هذه الأشياء، لكن من باب تكميل الفائدة، ليس إلا من باب تفسير هذه المواضع. يقول وستر مرفوع بأمر، ستر مرفوع، لماذا قال ستر مرفوع ولم يقل ستر منصوب؟ لأن الضمير الذي يجب أن يستتر يكون دائما مرفوعا، أما الضمير المنصوب يصح أن يظهر. وستر مرفوع، طيب ما هي المواضع؟ الأول بأمر، يعني في فعل الأمر. ودون يا مضارع، ودون يا يعني يقول ما عدا المبدوء بياء في المضارع فيجب أيضا أن يستتر ها فاعله، لأن الفعل مضارع إما أن يبدأ بالياء أو التاء أو النون أو الألف، كما عرفتم يبدأ بأحد الحروف الأربعة المجموعة في قولك ها أنيت. ثلاثة منها يجب أن يكون فاعلها مستتر وجوبا، والرابع جوازا، ولهذا قال ودنيا أخرج الياء لأنه جوازا وأبقى الثلاث الباقية. لما تقول أدخل، وين الفاعل؟ وجوبا أم جوازا؟ وجوبا. ندخل، وجوبا أم جوازا؟ وجوبا. تدخل، أنت تدخل، الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. طب يدخل، زيد يدخل، فاعل ضمير مستتر وجوبا أم جوازا؟ جوازا. لاحظتم؟ يقول واسميهما، الضمير يعود على ماذا؟ على الأمر وعلى المضارع، يعني يقول لك اسم فعل الأمر واسم فعل المضارع. سبق معنا في الدرس الماضي تفسير معنى اسم الفعل، صح؟ أليس كذلك؟ اسم الفعل هو الذي فيه معنى الفعل ولا يقبل علامته. طيب اسم فعل الأمر مثل ماذا؟ صح. إذن فاعله ضمير مستتر وجوبا أم جوازا؟ دائما تقول وجوبا. اسم فعل المضارع مثل ماذا؟ ها؟ لا ذاك الماضي، مثل أف بمعنى أتوجع، أف أف من كذا، يعني أنا أتوجع من كذا، فاعله ضمير مستتر وجوبا أم جوازا؟ وجوبا. إذن تقول أف اسم فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، واضح؟ يقول وأفعل التفضيل والتعجب، عندنا أفعل التفضيل زيد أحسن من عمرو، دائما فاعلها مستتر وجوبا. أفعل التفضيل يعني الاسم الذي يأتي على وزن أفعل لإفادة التفضيل بين شيئين، محمد أكرم من علي، أنتم معي؟ الفاعل مستتر وجوبا تقديره ها هو وجوبا دائما. والتعجب تقول ما أحسن زيدا، أحسن على وزن أفعل لكن هنا للتعجب وليس للتفضيل، ما أكرم محمدا أليس كذلك؟ وين الفاعل؟ مستتر وجوبا. من أكرم محمدا، محمدا مفعول به، أنتم معي. وفعل الاستثناء أي الفعل الذي يدل على الاستثناء، مثل قولك ما خلا محمدا، جاء القوم ما خلا عليا، خلا فعل استثناء يعني يفيد الاستثناء، سيأتي بابه مستقل وشرحه إن شاء الله. الفعل دائما مستتر وجوبا تقديره ها هو، وقلنا هذا تقدير من باب التفسير والتقريب، والأحيان يصعب هذا التقدير، يعني يكفيك أن تقول ضمير مستتر وجوبا ودع عنك الباب. وفعل الاستثناء بقي آخر موضع، وهذا اكتفى بضرب المثال فقال صبرا تصبي، وهذا ما يسمى بالمصدر العام العمل فعله، صبرا مصدر، صبر يصبر صبرا، المصدر أحيانا يعمل عمل فعله، فكأنك تقول له اصبر لكن قلت له صبرا. في هذا الموضع بما أن المصدر حل محل الفعل وعمل عمل الفعل فهو مثل الفعل يحتاج إلى فاعل، لاحظتم؟ صبرا تصب، يعني أنت تقول له صبرا تصب، يعني تصب ماذا؟ تنال الإصابة، فكأنك تقول له اصبر تصب، إذن ستقول صبرا مصدر منصوب وله فاعل، أين ذلك الفاعل؟ مستتر وجوبا، احذروا أنت صبرا أنت، هذا من باب الاستطراد. نعود، إذن الضمير ينقسم إلى بارز ومستتر، البارز ينقسم إلى متصل ومنفصل، المستتر ينقسم إلى وجوبا وجوازا. هذه القاعدة تحفظها تضطرد معك في جميع الأمور بإذن الله عز وجل. هنا يمثل للظاهر، نوع أمثال الظاهر ليبين لك يعني أن هذا الظاهر يأتي مع المفرد ويأتي مثنى ويأتي جمعا ويأتي من الأسماء الخمسة، يأتي مع الفعل الماضي ويأتي مع الفعل المضارع، يعني كما ترى من خلال تأمل الأمثلة، والشارح يفسر هذا كله. نعم،
قال الشارح الظاهر على أنواع، لأنه إما أن يكون مفردا أو مثنى أو مجموعا جمعا سالما أو جمع تكسير، وكل من هذه الأنواع الأربعة إما أن يكون مذكرا وإما أن يكون مؤنثا، فهذه ثمانية أنواع. وأيضا فإما أن يكون إعرابه بضمة ظاهرة أو مقدرة، وإما أن يكون إعرابه بالحروف نيابة عن الضمة. وعلى كل هذه الأحوال إما أن يكون الفعل ماضيا وإما أن يكون مضارعا.
أظن هذه الجملة واضح، مش كذلك؟ يقول لك أن الظاهر الاسم الظاهر يكون مفردا ويكون مثنى ويكون جمعا، جمعا سالما وجمعا تكسيرا، يأتي على هذه الأنواع كلها، وفي نفس الوقت قد يكون مثنى مذكر وقد يكون مؤنث، يعني قد يكون مفرد مذكر قد يكون مفرد مؤنث، قد يكون مثنى مذكر قد يكون مثنى مؤنث، قد يكون جمعا مذكرا قد يكون جمعا مؤنثا. ثم بعد ذلك إذا نظرت إلى الفعل، فالفعل مع هذه الأنواع كلها قد يكون فعلا ماضيا وقد يكون فعلا مضارعا، قد يكون فعل أمر لم يمثل، لأن فاعل فعل الأمر دائما ضمير وليس من أقسام الظاهر، واضح هذا؟ ولذلك تلاحظون في الأمثلة مثل بالفعل الماضي والمضارع، قام الزيدان ويقوم الزيدان، قام الزيدون ويقوم الزيدون، أين فعل الأمر؟ لم يمثل به، لأن فاعل الفعل الأمر هل هو من قسم الظاهر أم الضمير؟ الضمير، واضح هذا؟ ثم يأتي تفصيل هذا الإجمال. نعم،
فمثال الفاعل المفرد المذكر مع الفاعل مع الفعل الماضي سافر محمد وحضر خالد، ومع الفعل المضارع يسافر محمد ويحضر خالد.
نعم، من يعرف سافر محمد؟ نعم نعم، دعوه يتأمل، مبني على الفتح. نعم، عند المحدثين من يقبل التلقين يضعف. ها، سافر محمد، إذن سافر فعل ماضي مبني على الفتح، محمد وعلامة رفعه الظاهرة على آخره. يسافر محمد نعربها على آخره، ما يحتاج لأنه الأصل، الأصل لا يعلل. نعم، الضم ظاهر على آخره. نعم.
ومثال فاعل فاعل المثنى المذكر مع الفعل الماضي: حضر الصديقان، وسافر الأخوة، وسافر الأخوان. ومع الفعل المضارع: يحضر الصديقان ويسافر الأخوان.
نعم، من يعرف حضر الصديقان؟ نعم، حضر فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له، ما الإعراب؟ نعم، صديقان وعلامة رفعه تأمل الألف لأنه مثنى، والنون، النون في الصديقان، النون هذه مرت معنا، نون المثنى ونون الجمع عوض عن التنوين في الاسم المفرد. نعم، ويسافر الأخوان، أظن الإعراب لا يخفى عليه. نعم، طيب.
ومثال الفاعل المجموع جمع تصحيح لمذكر مع الفعل الماضي: حضر المحمدون ويحج المسلمون.
طبعا هنا في سقط في نسختي، ومن كان عنده مثل نسختي، حضر المحمدون سقط وحج المسلمون، وحج المسلمون ومع الفعل المضارع: يحضر المحمدون، يحضر المحمدون، ثم يأتي كلامه: ويحج المسلمون. نعيد الساقط. نعم، حضر المحمدون وحج المسلمون، فسقطت وحج المسلمون التي مع الفعل الماضي، ثم أيضا ومع الفعل المضارع: يحضر المحمدون ويحج المسلمون. يقول مجموع جمع تصحيح، ما المقصود بجمع التصحيح؟ يعني جمع السالم ليس مكسرا. نعم.
ومثال الفاعل المجموع جمع تكسير وهو مذكر مع الفعل الماضي: حضر الأصدقاء وسافر الزعماء. ومع الفعل المضارع: يحضر الأصدقاء ويسافر الزعماء. ومثال الفاعل المفرد المؤنث مع الفعل الماضي: حضرت هند وسافرت سعاد. ومع الفعل المضارع: تحضر هند وتسافر سعاد.
ما يعرب حضرت هند؟ حضرت هند لا بأس بالمحاضرة، حاول وتخطئ جيد. نعم، ممن لم يعرب. نعم، مبني على الفتح، والتاء، التاء فاعل، وهند إذا كانت تاء فاعل فهند ماذا تفعل؟ التاء هذه تسمى تاء مرت معنا مرارا، تاء التأنيث الساكن، وهند فاعل مرفوع لم ترفعه الضم الظاهرة على آخره، وقلنا هذه التاء دائما لا محل لها من الإعراب. نعم، وتسافر سعاد. نعم، وتسافر سعاد لا بأس بالمحاولة، جيد. تسافر على المضارع وعلامة رفع الضم الظاهرة على آخره، وسعاد فاعل مرفوع علامة رفع الضم الظاهرة على آخره. نعم،
ومثال الفاعل المثنى المؤنث مع الماضي: حضرت الهندان وسافرت الزينبان. ومع المضارع: تحضر الهندان وتسافر الزينبان. ومثال الفاعل المجموع جمع تصحيح لمؤنث مع الماضي: حضرت الهندات وسافرت الزينبات. ومع المضارع: تحضر الهندات وتسافر الزينبات. ومثال الفاعل المجموع جمع تكسير وهو لمؤنث مع الماضي: حضرت الهنود وسافرت الزينبات الزيانب. وعمل المضارع تحضر الهنود وتسافر زينب الزيانب.
نعم.
ومثال الفاعل الذي إعرابه بالضمة الظاهرة جميع ما تقدم من الأمثلة ما عدا المثنى المذكر والمؤنث وجمع التصريح المذكر.
يعني يقول ومثال الفعل الذي إعرابه بالضمة الظاهرة جميع ما تقدم، لأن كله علامة إعرابه ماذا؟ ظاهرة. يقول ما عدا المثنى والمؤنث وجمع التصحيح، لماذا استثنى هذا؟ مثنى المذكر والمؤنث، لماذا استثنى هذا وجمع التصحيح المذكر؟ لأنها تعرب بالحروف، أنها تعرب بالحروف، بالحروف. المثنى يعرب الألف، جمع التصحيح يعرب بالواو، أليس كذلك؟ لكن يشكل قوله المؤنث، المؤنث الصحيح كما سبق معنا أنه يعرب الحركة بالحروف، بالحركة، والعلامة فيه ماذا؟ ظاهرة. ولكن كأنه يريد أن يؤكد لك، لأن جمع المؤنث السالم دائما الحركة فيه ماذا؟ ظاهرة، إلا إذا اتصل بياء المتكلم. مثلا عندما تقول مثلا بقراتي، رأيت بقراتي، جاءت بقراتي، تقول فاعل مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. نعم.
ومثال الفاعل الذي إعرابه بالضمة المقدرة مع الفعل الماضي حضر الفتى وسافر القاضي وأقبل صديقي، ومع الفعل المضارع يحضر الفتى ويسافر القاضي ويقبل صديقي.
ما إعراب حضر الفتى عند من؟ نريد آخرين، ها؟ لا بس محاولة. نعم. الفتى
فعل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره،
منع من ظهورها التعذر. سافر القاضي، سافر واضح، القاضي فاعل. نعم، منع من ظهورها القاضي، الثقل، الثقل المختوم بياء يكون ها الثقل. نعم. وأقبل صديقي، نعم، صديقي فاعل، وعلامة رفعه الضمة نعم الضمة المقدرة على ما قبل آخره، لأن آخر الكلمة هنا ليست الياء إنما هو القاف، صديق، وآخر الكلمة كما اتفقنا أنه هو محل الإعراب، فلهذا نقول على ما قبل آخره، يعني على القاف، منع من ظهورها اشتغال المحل، يعني هذه القاف اشتغلت بإيش؟ بحركة المناسبة. ما هي المناسبة؟ أن الياء لا يناسبها إلا كسر ما قبلها. صديق مضاف والياء مضاف إليه. نعم.
ومثال الفاعل الذي إعرابه بالحروف النائبة عن الضمة ما تقدم من أمثلة الفاعل المثنى المذكر أو المؤنث، وأمثلة الفاعل المجموع جمع تصحيح المذكر لمذكر، ومن أمثلته أيضا مع الماضي حضر أبوك وسافر أخوك، ومع المضارع يحضر أبوك ويسافر أخوك.
نعم. وهكذا يكون قد انتهى من التمثيل للفاعل الظاهر. يبقى علينا الفاعل المضمر، ولا أدري الأذهان ما زالت تستوعب أم نجعله في درس قادم. نعم، درس القادم إن شاء الله. إذا نقتدي بأضعفنا ونسأل الله أن يبلغنا الدرس القادم وأن يعيننا على التمام. والكمال إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم، بعد رمضان إن شاء الله، بعد رمضان إن شاء الله عز وجل. نعم، نعم هكذا قصدته، لكن الأخوة يبدو أنهم كلوا. نعم، ما في بس الدرس القادم إن شاء الله في بدايته سيكون عندنا مراجعة يسيرة حتى نستحضر الماضي ثم نشرع في المضمر، هكذا أحسن، كون المسألة تصل وتفهم وتحفظ هذا أحسن، أن تأتي عدة مسائل وتتزاحم في الذهن. نعم، وتذهب جميعا. نعم، صلى الله التوفيق والتيسير. نعم.